الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه الإشكال على جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث بكلا صورتيه، وذلك على أساس أنه عدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، لأن الكلي يوجد في الخارج بوجود أفراده فيتعدد بتعددها، فبالتالي إذا تعلق العلم بوجود الكلي في ضمن خصوصية معينة ثم ارتفعت تلك الخصوصية نقطع بارتفاع الكلي الذي يكون في ضمنها. فلو شككنا في بقائه من جهة الشك في ثبوت خصوصية مقارنة لوجود الخصوصية الأولى، أو وجود خصوصية يتحقق الكلي في ضمنها مقارنة لارتفاع الخصوصية الأولى، لا يكون من قبيل الشك في البقاء، بل من قبيل شنو؟ من قبيل الشك في الحدوث، وبالتالي لا يمكن جريان الاستصحاب. لكن البعض أشكل على المصنف بأن إطلاق الحكم بعدم جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث مطلقا ليس بصحيح، إذ الكلي تارة يكون أفراده متباينة الوجود، فما ذكره صاحب الكفاية تام في الفرض المذكور، وأما إذا كان الكلي حقيقة مشككة ذات مراتب فتكون أفراده مراتب لوجوده، فلا ريب ولا إشكال أن المرتبة الضعيفة موجودة في ضمن المرتبة الشديدة، ولكن لا بحدها الخاص كما في وجود الأربعة في ضمن الخمسة. فلو علمنا بتحقق السواد خارجا في ضمن مرتبة من مراتبه وهي المرتبة الشديدة، فحينئذ نعلم بوجود ماذا؟ السواد الضعيف في ضمنه. فلو علمنا بارتفاع السواد الشديد وإنما شككنا في بقاء كلي السواد، شككنا في تبدله إلى البياض أو وجود مرتبة ضعيفة من السواد، فحينئذ لا ريب ولا إشكال لا يكون هذا من قبيل الشك في الحدوث، بل من قبيل الشك في البقاء، فنستصحب كلي السواد، فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث، فيما إذا كان فيما ذو شنو كلي مشكك ذو مراتب، لأنه ها هنا في الحقيقة يكون الشدة والضعف من الحالات الطارئة على الموضوع لا توجب تغيره، فحينئذ نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاءه. هكذا ذكر. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أراد الجواب عن هذا الإشكال، وحاصل جوابه وهو هذا طرحنا ذاك الكلام بجميع تفاصيله وخصوصياته في الدرس، هنا نطرح جواب المصنف عن هذا الإشكال، وحاصل الجواب هكذا يقال: أن المناط في جريان الاستصحاب هو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، هذا هو المناط في جريان الاستصحاب. والاتحاد إنما يكون بنظر العرف لا بنظر العقل. فلو كانت القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة عرفا لا عقلا نقول بجريان الاستصحاب، وإن لم يكن هنالك اتحاد بينهما بنظر العقل. والعكس كذلك، فإذا قلنا بأن القضية المتيقنة متحدة موضوعا ومحمولا مع القضية المشكوكة بنظر العقل لا بنظر العرف، فلا يمكن لنا أن نقول بجريان الاستصحاب. إذن جريان الاستصحاب يدور وجودا وعدما، مدار اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة بنظر العرف لا بنظر العقل. فحينئذ يقال أن الكلي ذو الحقيقة المشككة التي تكون أفراده مراتب لوجوده في الحقيقة، نقول أن العرف يرى أن هذا الكلي ككلي الطلب في ضمن الوجوب والاستحباب، ككلي الإنسان في ضمن زيد وعامر، لا يفرق بينهما من هذه الجهة، وإن كان بنظر العقل مما يختلف فيه، أي أنه بنظر العقل يختلف كلي ذو الحقيقة المشككة بالنسبة إلى مراتبه عن ماذا؟ عن الكلي بالنسبة إلى أفراده المتباينة. فإذن نقول العرف لا يرى أو يرى أن كلي الطلب الذي يتحقق في ضمن الوجوب والاستحباب ككلي الإنسان المتحقق في ضمن زيد وعامر، فكما أنه في كلي الإنسان في ضمن زيد وعامر يكون وجوده يكون في الحقيقة بعد ارتفاع الخصوصية التي تحقق الكلي في ضمنها، يكون الشك في بقائه من جهة الشك في تحقق خصوصية مقارنة لوجود الخصوصية الأولى أو مقارنة لارتفاع الخصوصية الأولى، يكون من قبيل الشك في الحدوث. فكذلك في كلي الطلب لا يرى العقل الاتحاد، لا يرى العرف الاتحاد بينهما، فيكون في الحقيقة هنالك تخلل للعدم. فلو بين كلي الطلب المتحقق في ضمن الوجوب، فلو علمنا بارتفاع الوجوب، فلو شككنا في الكلي من جهة الشك في تحققه في ضمن الاستحباب، هذا يكون من قبيل الشك في الحدوث، فلا مجرى للاستصحاب. كما لو علمنا بوجود الإنسان في ضمن زيد وعلمنا بارتفاع زيد، وشككنا في وجود عمر مقارن وجود الكلي في ضمن خصوصية عمر مثلا مقارن لوجود خصوصية زيد أو مقارن لارتفاع زيد، يكون من قبيل الشك في الحدوث. فكذا في كلي الطلب لما كان بنظر العرف لا يرى هنالك اتحاد، سواء كان الكلي ذو المراتب أو كانت أفراد الكلي متباينة، العرف لا يرى بينهما ماذا؟ بينهما اتحاد. فحينئذ فلعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فلا يجري الاستصحاب. واضح؟ وبعبارة أخرى أن يقال أنه إذا كان الطلب متيقن في ضمن الوجوب وعلمنا بارتفاع ماذا؟ وعلمنا بارتفاعه، أي في بارتفاع الوجوب المقتضي لارتفاع الطلب الذي يكون ماذا؟ الذي يكون في ضمنه. فلو شككنا في وجود الطلب في ضمن الاستحباب، هذا يكون من قبيل الشك في الحدوث، لأن نسبة الاستحباب إلى الطلب، نسبة الاستحباب إلى الوجوب بالقياس إلى كلية الطلب كنسبة زيد إلى عمرو بالنسبة إلى الإنسانية بنظر العرف. إذ المفروض كون الوجوب والاستحباب عرفا فردين متباينين كزيد وعمر، فالشك في تبدل الوجوب بالاستحباب ليس شكا في البقاء، بل يكون شكا بمن؟ شكا في الحدوث، فلا يجر في حدوث فرد آخر، فحينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب، لأن وصفي الوجوب والاستحباب من مقومات الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، كما أن خصوصية الأفراد من مقومات ذلك الفرد، من مقومات ذلك الفرد الموجب للتباين في وجوداتها، وليس حال الاستحباب والوجوب كحال ماذا؟ كحال الفقر والغنى والصحة والمرض، في الحقيقة من الصفات التي تعد من حالات الموضوع التي لا يتغير الموضوع بتغيرها، بخلاف الوجوب والاستحباب، هذا في الحقيقة من الصفات المقومة التي من الأمور التي يوجب تبدل الموضوع مقومة. فلو ارتفع الوجوب فحينئذ لو شك في بقاء، لو في الحقيقة في تحقق الطلب في ضمن الاستحباب، هذا يكون من قبيل الشك في الحدوث لا الشك في البقاء، واضح؟ هذا في الحقيقة. إذن ما ذكرتموه من أنه في الحقيقة هذه في الكلي المشكك ذي المراتب يجري فيه الاستصحاب ليس بصحيح. نعم، إذا قلنا أن الكلي المشكك ذي المراتب واعتبرنا الوحدة بنظر العقل لا بنظر العرف لتم ما ذكرتم، ولكن ليس الأمر كذلك، بل نقول انتبهوا ياي، لأنهم هم جابوا مثال شنو كلي الطلب المتحقق في ضمن الوجوب شنو المشكوك في الحقيقة بقاؤه من جهة احتمال ماذا؟ احتمال وجود الاستحباب. نقول بل نترقى، نقول إذا قلنا أن الحكم حقيقة على مستك من يقول أن الحكم هو شنو؟ هو البعث المنتزع من الطلب ماذا؟ المنشأ والمظهر باللفظ، فحينئذ لا ريب ولا إشكال أن الوجوب مباين للاستحباب بنظر العرف وكذلك بنظر العقل، فيكون من شنو؟ من الكل ذو الأفراد المتباينة، فيكون الطلب من ذو الأفراد المتباينة، فحينئذ كما لا وحدة بنظر العرف، كذلك لا وحدة بنظر من؟ بنظر العقل أيضا. وبالتالي نقول أي فرق بين الإنسان الكلي في ضمن زيد وعام، وبين ماذا؟ وبين الطلب الكلي الموجود في ضمن الوجوب والاستحباب. فكما أن الوجوب والاستحباب على هذا المسلك أفراد متباينة للحكم، فردين متباينين من الحكم، كذلك كما أن زيد وعامر فردين متباينين من من الإنسان على هذا المسلك. حينئذ حتى بنظر حتى الوحدة بنظر العقل غير متحققة. نعم، بناء على من يقول أن الحكم هو نفس الإرادة، فحينئذ نقول الإرادة حقيقة مشككة ذو مراتب، فالوجوب هو ماذا؟ حصة من الإرادة وهي الإرادة الشديدة، والاستحباب حصة أخرى من الإرادة وهي الإرادة الضعيفة. على هذا المسلك نعم يمكن أن يدعى بماذا؟ أن الاستحباب الذي هو الإرادة الضعيفة متضمن قد تضمن في ضمن الإرادة الشديدة الذي هو الوجوب، ولكن حتى على هذا القول وهذا المسلك، وإن كان هنالك وحدة بين الاستحباب والوجوب، فيكون الاستحباب هو في الحقيقة الطلب متحقق في ضمنه، لا يكون من الشك في الحدوث بل من الشك في البقاء، ولكن هذا بنظر من؟ بنظر العقل لا بنظر العرف، مع أن الاتحاد المعتبر بين القضية المتيقنة والمشكوكة إنما يكون بنظر العرف لا بنظر العقل. والعرف وإن كان على مبنى الإرادة الحكم على أن الحكم هو الإرادة، أن العرف يقولون أن الكل المشكك ذو المراتب أن مراتبه في الحقيقة أفراد متباينة، فلا يجري الاستصحاب حينئذ. واضح الفكرة؟ لو أعيد. زين، فاتضح مما ذكرنا أن الكلي في الأحكام يعني الحكم الكلي في فرض القسم الثالث يتصور على نحوين. النحو الأول أن لا يكون بنظر العرف ولا بنظر العقل متحد فيه، كما إذا قلنا أن الحكم هو البعث المنتزع من الطلب المظهر باللفظ أو المنشأ باللفظ، فحينئذ يكون الوجوب فرد للحكم والاستحباب فرد مباين له، فيكون الوجوب والاستحباب من مقومات الحكم. فلو تحقق الحكم في ضمن الوجوب وعلمنا بارتفاع الوجوب، فلو شككنا في بقاء فلو شككنا في تحقق الكل في ضمن الاستحباب يكون من قبيل الشك في الحدوث لا الشك في البقاء. النحو الثاني أن يكون الحكم الكلي بنظر العقل متحدا في أفراده لا بنظر العرف، وهذا بناء على مسلك من يقول أن الحكم هو الإرادة، فحينئذ الوجوب هو الإرادة الشديدة والاستحباب هو الإرادة الضعيفة. وحتى على هذا النحو لا يمكن إجراء استصحاب الكلي من القسم الثالث. لماذا؟ لاشتراط جريان الاستصحاب بالوحدة العرفية بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، والعرف لا يرى أن الوجوب والاستحباب من الحالات الطارئة مع بقاء الموضوع، بل من الأمور المقومة لذلك الموضوع، فبانتفائها ينتفي ذلك الموضوع، فلا يتحد ماذا؟ موضوع القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. هذا بالنسبة، انتبهوا، هذا بالنسبة إلى الأحكام. وتارة أخرى يلحظ هذا بالنسبة إلى موضوعات الأحكام. فحينئذ موضوعات الأحكام التي يترتب عليها الأثر الشرعي على أنحاء ثلاث. النحو الأول، أن يتحد العقل والعرف فيه ومقتضاه جريان الاستصحاب، أن يتحد العقل والعرف فيه بعدم جريان الاستصحاب، كما لو كان الموضوع للأثر الشرعي أو للحكم الشرعي هو الإنسان، فالإنسان المتحقق في ضمن زيد، وعلمنا بارتفاع ذلك الفرد، فلو شككنا في تحقق الإنسان في ضمن عامر حال ارتفاع زيد أو في حال وجود زيد، هذا من قبيل ماذا في الحقيقة؟ فلا يجري الاستصحاب لعدم ماذا؟ لعدم اليقين بالحدوث، بل هذا من قبيل الشك في الحدوث، فلا يجري الاستصحاب. النحو الثاني، ما يتفق فيه بنظر العقل والعرف، شنو؟ بماذا؟ بجريان الاستصحاب فيه، مثل ذلك مثل السواد والبياض، فإن السواد والبياض بنظر العرف وبنظر العقل من الحقائق الكلية المشككة ذي المراتب، فلو كان الموضوع متحققا في ضمن فردين في ضمن السواد الشديد، ولكن ماذا؟ شككنا في تبدله إلى البياض أو شنو؟ وجود مرتبة ضعيفة من السواد، فحينئذ نستصحب بقاء ماذا؟ بقاء السواد. ليش؟ لأن العقل والعرف يرى أن الشدة والضعف من الحالات الطارئة على الموضوع فلا يتبدل بتبدلها. النحو الثالث، أن يكون بنظر العقل متحدا لا بنظر العرف، فحينئذ إذا قلنا أن العبرة بالمنظور العقلي فيجري الاستصحاب، وإذا قلنا أن العبرة بالنظر العرفي فلا يجري فيه الاستصحاب، فعلى الأول يجري على الثاني لا يجري، مثل الماء والبخار، فإن البخار والماء في الحقيقة بنظر العقل من طبيعة واحدة، إنما في الحقيقة يكون الفرق بينهما بالحقيقة بالشدة والضعف، لأنه البخار عندهم مرتبة من الماء شفافة، ذاك مرتبة من الماء وهذا مرتبة من الماء، فحينئذ إذا تحول الماء إلى البخار فنشك في بقاء كلي الماء، فنستصحب بقاؤه بنظر من؟ بنظر العقل، ولكن بنظر العرف البخار موضوع مباين لموضوع الماء، فلو تبدل يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل تبدل الموضوع، فلا تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب حينئذ. واضح إن شاء الله؟ هذا في الحقيقة ما ذكره المصنف، ولكن المصنف نجده في هذا البحث ناقش بالنسبة الطلب بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب، ناقش فيه بأنه هذا تحقق الطلب أن الوجوب والاستحباب بالنظر إلى الطلب صحيح، الطلب ذو المراتب على القول بأنه الحكم هو البعث المنتزع، لا على القول بالإرادة الحكم هو نفس الإرادة، فيكون الوجوب إرادة شديدة وإرادة ضعيفة. ما لكن ماذا أجاب عنه؟ أجاب عنه بأنه هذا صحيح أن الوجوب والاستحباب مرتبتين من الطلب، ولكن لما كان العرف يراهما وإن كانا مرتبتين من الطلب ولكن يراهما من مقومات الطلب، فحالهما حال زيد وعمر بالنسبة إلى الإنسان، فيكون من الأفراد المتباينة. هكذا ناقش، فحينئذ لا يجري الاستصحاب. وهكذا ناقش، أكو جواب آخر عن هذا الإشكال، يعني أكو جواب نجيب عن عدم جريان الاستصحاب في هذا المورد، وهو أن يقال في أنه هذا من قبيل الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، أن نجيب على هذا النحو. حاصل هذا الجواب، شوي انتبهوا ياي، أنه ما ذكرتموه من أنه يتصور جريان الاستصحاب بالكلي من القسم الثالث إذا كان الكلي حقيقة مشككة ذات مراتب، غير ما أجاب به المصنف من الفرق بالنظر العرفي والنظر العقلي، وأن المعتبر هو اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة بنظر العرف لا بنظر العقل، والعرف لا يرى الاتحاد، وأنه يرى أن الوجوب والاستحباب كزيد وعم بالنسبة إلى الإنسان أفراد متباينة فلا يجري الاستصحاب. لا، نقول أن العرف يرى بأنه ماذا؟ بأن الوجوب والاستحباب ليس إلا من ماذا؟ إلا من مراتب الوجوب، من مراتب وجود الطلب، وأن العرف لا يرى بينهما أنه أفراد متباينة، لكن أقصى ما فيه هو الجريان الاستصحاب، يجري الاستصحاب. لكن العرف عندما يعد الوجود اللاحق استمرارا للوجود السابق في الحقيقة، هذا لا يكون من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، بل هذا إما من قبيل استصحاب الفرد وإما من قبيل استصحاب الكلي من القسم الأول. إذا علمت بوجود الإنسان في ضمن زيد ثم في الزمان الثاني شككت في أن زيد ارتفع أم لا، هنا أنا شو أقدر أقول؟ أقول إذا كان الأثر مترتب على الفرد فنستصحب بقاء الفرد، يقين بالحدوث وشك في البقاء في الزمان الثاني فنستصحبه، وإذا كان الأثر مترتبا على الكلي أي الإنسان المتحقق في ضمنه فنستصحب الكلي، فنقول عندي يقين بالحدوث وشك في البقاء بالنسبة إلى الكلي بالنسبة إلى الزمان الثاني من جهة الشك في ارتفاع ما تحقق الكلي في ضمنه فنستصحب بقاء فيترتب عليه الأثر. هذا هو الاستصحاب الكلي من القسم الأول أو استصحاب نفس الفرد، صحيح لولا؟ إذا أنتم تقولون أن الاستحباب مرتبة ضعيفة من الطلب والوجوب مرتبة شديدة من الطلب، وأن العرف يرى أن الاستحباب موجود في من؟ في الوجوب. ليش؟ لأن الوجوب عبارة عن مرتبة، شنو؟ جميع مراتب، هو عبارة عن جميع المراتب زائدا الشدة، هذا اللي هو حده، فحينئذ يكون الاستحباب شنو؟ في ضمن ماذا؟ في ضمن الوجوب، لأنه مرتبة ضعيفة من الطلب، والوجوب هو مرتبة في الحقيقة زائدة على مرتبة الاستحباب، زائدة زيادة وهو الشدة. مثل إيش؟ مثل السواد، السواد هو عبارة عن السواد الضعيف وزيادة. هنا نعمل الوجوب عبارة عن الطلب الشديد، يعني شنو؟ المرتبة الضعيفة مندكة وين؟ فيه
صحيح لو لا مش تريدون تقولوا حتى لو سلمنا أنه بنظر العرف متحد، فحينئذ لو شككنا في بق لو شككنا في تحقق الكلي وهو كلي طرف في ضمن الاستحباب يكون من قبيل الشك في البقاء لا الشك في الحدوث، نسلم لكم هذا، ولكن هذا من قبيل الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، أو من قبيل الاستصحاب الكلي من القسم الأول، أو من قبيل الاستصحاب الفرد. إذا كان العرف يرى أن السواد الضعيف امتداد للسواد المتحقق في الزمان الأول، فلو شككنا في ارتفاع كلي السواد فحينئذ شنو؟ نشك في ارتفاع كلي السواد المتحقق في ضمن ماذا؟ في ضمن فرده، وهذا الفرد في الحقيقة امتداد لذلك الفرد، فحينئذ نستصحب بقاء الكل بعد، وهذا من قبيل استصحاب الكل من القسم الأول لا من القسم الثالث. فهب سلمنا أن الاستحباب والوجوب من الحالات الطارئة وليس من شنو؟ وليس من المقومات، والطلب متحقق، فلو ارتفع الوجوب فنشك في ارتفاع مطلق الطلب أو تبدل الوجوب إلى الاستحباب فنستصحب بقاء الوجوب، لأن الاستحباب مندك في ضمن الوجوب. نقول أن هذا معناه أن الوجود اللاحق يعد استمرارا ماذا؟ للوجود السابق، والكلي المتحقق في ضمن الوجود السابق في الحقيقة هذا الفرد هو عين هذا الفرد ولكن بمرتبة أقل، فنستصحب بقاء الكلي، فهذا يكون من قبيل استصحاب الكلي شنو؟ من قبيل استصحاب الكلي من القسم الأول، أو نستصحب نفس السواد المتحقق في الخارج فيكون من قبيل استصحاب ماذا؟ استصحاب الفرد. كما إذا شككنا في عدالة زيد إذا علمنا بعدالة زيد في الآن السابق وشككنا في الآن اللاحق بعدالة، نستصحب نفس هذه العدالة، وأي فرق بينهما من هذه؟ لأن العرف لا يرى أنهما فردين بل يراهما فرد واحد، فهذا من قبيل استصحاب الكل من القسم الأول أو من استصحاب الفرد إذا كان الأثر مترتب على الفرد، فلا معنى لجعله من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث. فهذا الجواب غير جواب من؟ غير جواب المصنف. جواب المصنف ناقش شنو؟ صغران، قال في الحقيقة الاستحباب والوجوب بنظر العرف لا يراهم من المراتب أي من الحالات الطارئة على الموضوع، بل يراهما من الأمور المقومة للموضوع، وبالتالي بارتفاع الوجوب فلو شككنا في تحقق الكلي في ضمن الاستحباب هذا يكون من قبيل الشك في الحدوث لا من قبيل الشك في البقاء، فلا تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في المقام، لكن يبقى هنا شيء كان لابد من التعرض إليه في استصحاب الكلي من القسم الثاني، فهو في الحقيقة إشكال يطرح على جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، نحن نطرحه لأنه في الحقيقة هذه شبهة مطروحة كثيرة التداول، وهي معركة آراء العلماء، نحن نطرحها على سبيل الإجمال لا نخوض فيها لعدم ماذا؟ لعدم طرحها من قبل المصنف، وهذا ما يسمى بالشبهة أو الشبهة العبائية. الشبهة العبائية سامعين بها؟ الشبهة العبائية، فرد مشكلة الشبهة العبائية. في الحقيقة الطارح لها هو السيد إسماعيل الصادر عندما جاء زائرا إلى النجف، وفي زمن حياة المصنف طرح في بعض مجالسه العلمية هذه الشبهة، يعبر عنها بالشبهة العبائية، وهذه الشبهة العبائية متوقفة على مقدمة، وحاصل هذه المقدمة هو عدم نجاسة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. مثلا لو علمنا بنجاسة أحد إنائين، إما إناء أليف أو إناء باء، ثم لاقى ثوبي إناء باء، يقولون هذا يعبر عنه بالملاقي، هذا يعبر عنه ماذا؟ بالملاقى. يقولون هذا هذا متى يتنجس؟ إذا لاقى الشيء النجس تنجس، وياي الملاقي للشيء النجس نجس. وها هنا باعتبار عدم إحراز نجاسة هذا الطرف بالخصوص، إنما أنا أعلم إجمالا لعل النجاسة في هذا الطرف لا في هذا الطرف، فحكموا بعدم نجاسة ماذا؟ بعدم نجاسة للطرف الملاقي، عدم نجاسة الملاقي. هذه فرد قاعدة على هذا المبنى، الملاقي لأحد أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي الشزين، عدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. هذا أولا، واضح على هذا المبنى. حينئذ نقول لو علمنا، هكذا طرح الإشكال، لو علمنا إجمالا بنجاسة شنو؟ بنجاسة عباءة، علمنا بنجاسة ماذا؟ بنجاسة عباءة، يعني علمنا أن النجاسة وقعت على أحد أطراف العباءة، أحد طرفي العباءة نجس، علمنا هذا علم إجمالي. ثم غسلنا الطرف الأيمن منها، غسلنا، فحينئذ نقول أن الطرف الأيمن طاهر تفصيلا، نقطع بطهارته، إما على أساس الطهارة السابقة إذا كان الطرف الذي وقعت فيه النجاسة هو الطرف الأيسر، وإما أنه طاهر بتطهير هذا الطرف، غسلنا، واضح. فلو لاقى شيء هذا الطرف الأيمن المغسول، حينئذ نحكم بنجاسته؟ لا نحكم بنجاسته. ليش؟ لأن هذا الطاهر قطعا، فهذا لاقى طاهر. ثم نقول لو لاقى شيء الطرف الأيسر الذي هو محتمل ماذا؟ محتمل النجاسة، فحينئذ على القول أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يتنجس، طاهر لا يتنجس، واضح؟ الآن بعد هذه التصوير إجا في الحقيقة بعد أن وضع يده على الطرف الأيمن الذي هو شنو؟ بعد غسله، فهذا طاهر على تقدير نجاسته، فنعلم بطهارته على كل تقدير، إما لطهارته السابقة وإما للتطهير. ثم رفع يده ووضعها على الطرف الأيسر، في الحقيقة ماذا صار بالنسبة إلى هذا الطرف؟ هذا الطرف ملاقاة له ماكو مشكلة بي، لأنه هذا الطاهر على كل تقدير. بالنسبة إلى الطرف الآخر، هذا لاقى أحد أطراف شنو؟ أطراف الشبهة المحصورة، فلا ينجس، مع أن القول باستصحاب الكلي النجاسة، لأنه نعلم بوجود النجاسة، استصحاب كلي النجاسة لابد من الحكم بنجاسته. فحينئذ قال إنكم بين أمرين، إما أن تتنازلون وتقولون أن ملاقي الشبهة أحد أطراف الشبهة نجسون، وإما أن تتنازلون عن استصحاب الكلي. لابد أنه تقولوا، وإلا أن تلتزموا بالأمرين، هما تستصحبون كلي النجاسة، مقتضى استصحاب كلي النجاسة هذا لاقى كلا الطرفين، مقتضى شنو؟ ترتيب الأثر. النجاسة الملاقات حاصلة بالوجدان، وكون الملاقي له نجس حاصل بمن؟ بالآص، باستصحاب كل النجاسة. فلا بد من نحكم ماذا؟ بنجاسة الملاقي، مع أنه تبويا أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ليس بنجس عندكم، فلا يمكن الجمع ماذا؟ لا يمكن الجمع بين الأمرين، بين استصحاب كلي النجاسة وبين ماذا؟ وبين قولكم بعدم نجاسة ملاقي أحد أطراف الشبهة. واضح الفكرة؟ المحقق النائني في دورته الأولى حكم بالنجاسة، في دورته الثانية حكم بالطهارة. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه رد على كلا الأمرين، وأثبت أيضا نجاسة الملاقي في هذا المورد. قال: لأن استصحاب كلي النجاسة حاكم على استصحاب طهارة الثوب. الملاقي للنجس حاكم عليه. فها هنا نحن نقول في موارد الملاقي لأحد أطراف الشبهة نقول لا ينجس ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، ولكن في بعض الموارد إذا كان هنالك أصل حاكم نحكم شنو؟ بنجاسة الملاقي، ولا مانع من التفكيك بين الأصول. هكذا ذكر. في الحقيقة السيد باقر الصدر رحمة الله عليه قال هذا أنه القول، أنا في الحقيقة تارة أجي أقيس شنو؟ أقيس الطاهر الذي علمنا بطهارته تفصيلا، ثم أروح أنا أقيس الطرف المحتمل النجاسة. بها وجه واحد يوجب عنده ها أكو ممكن القول باستصحاب كلي النجاسة، لكن لو عكس الأمر هو في الحقيقة أولا في الحقيقة قال ها إجت محتمل النجاسة في هذا الطرف، طرف الأيسر، لاقى طرف الأيسر للعباءة الذي هو محتمل النجاسة، فأنتوا تقولون ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة ليس بنجس، لكن بمجرد أن يلاقي معلوم الطهارة تفصيلا تقولون هذا النجس، هذا من الغرائب ما يمكن واحد أن يلتزم به. أنت بمجرد أن تضع إيدك على هذا الطرف وهذا معلوم الطهارة، بمجرد أن تضع لك تقول لك أنت إيدك اتنجست. هذا في الحقيقة من غرائب الأحكام، ولذلك قال بطهارة الملاقي وعدم جريان الاستصحاب لعدم ترتب أثر عليه. واضح إن شاء الله؟ هذه فرد فكرة، وإلا البحث مفصل عندهم ودقيق في سيد الشيء واضح
الطرف الأيمن أنه معلوم الطهارة تفصيله،
بلي
أنه بعد نقدر نقول المساس به،
ما دون المساس به لا تمس به، لا تعال مس هذا الطرف
بعد ما خلصنا من هذا الطرف.
ايه روح
الأيمن قلت أنه يتنجس هذا من الغرائب، وشو تنجس فيه النجاسة شو صار؟ هو أساسا طهر،
هو يقول هاي من الغرائب القلب النجاسة،
وعلى
هذا لاقى كلا طرفي المعلوم بالإجماع، المقتضى استصحاب كلي النجاسة لا بد من القول بنجاسة الملاقي. أنا عندي انتبهوا ياي عندي إناءين أعلم بنجاسة أحدهما، إذا اجت لاقيت بيدي هذا الطرف نقول أن ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي طاهر عدم نجاسة الملاقي وياي خوش. إذا لقيت هذا الطرف وحده بدون هذا أيضا نفس الكلام، إذا اجيت في الحقيقة خليت إيدي عليهم اثنيناتهم
يقين التنجس.
ليش؟
النجاسة
واحدة من الأعلام. فإذا عندي علم تفصيلي لأن أعلم إجمالا بوجود النجس إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء. فحينئذ عندما وضعت إيدي في هذا الإناء وفي هذا الإناء فأقطع بماذا؟ بأني قد لاقيت ماذا؟ قد لاقيت النجس. مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو ترتيب الآثار على ماذا؟ على الآثار المترتبة. مقتضى وجوب الموافقة القطعية هو وجوب الاجتناب عنهما معا. فحينئذ أنا أعلم بأن أحدهما نجس تفصيلان، هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى العلم بالجامع. فحينئذ بمجرد أن أضع إيدي عليهم اثنيناتهم شو يقولوا لي؟ يقولوا أنت تنجس، إيدك نجس. فلو قبل أن أضع إيدي طهرت هذا فحينئذ هذا طاهر على تقدير نجاسته، فنحكم بطهارته تفصيلا. إما لطهارته السابقة على فرض وقوع النجاسة في هذا الإناء، وإما أنه طاهر بهذا التطهير على تقدير نجاسته، فهذا طاهر على كل تقدير. فحينئذ يقول أنتم لما تقولون في الحقيقة تضعون إيدكم على هذا، تقولون لو وضعنا إيدنا على ماذا؟ على الطهر. أن تضعون إيدكم على هذا الطرف تقولون هذا الطرف ملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي، والملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي لا ينجس. فحينئذ السيد إسماعيل يقول شلون أهمات استصحاب كلي أكو؟ مقتضى استصحاب الكلي كلي النجاسة هو القول بنجاسة اليد، لأنه شنو؟ لاقى نجسا. ومقتضى الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي هو عدم نجاسة، ما يصير ينجس في هذا الطرف ملاقاة الأطراف، لابد وأنه لاقى ماذا؟ لاقى هذا الطرف. فالملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي لا ينجس طاهر. فإذا أكو تعارض، فإما تقولون استصحاب الكل ما يجري، وإما تقولون ماذا؟ تقولون بأنه عدم القول بطهارة ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي. سيد صادق يقول تعالوا شوفوا بعد المشكلة أعمق سووها، وهي من الغرائب مثل سيد الخوي حكم بالنجاسة في هذا المورد اللي حكم به من النجاسة، قال بأنه بعد استصحاب كلي النجاسة نحكم بنجاسة اليد قطعا، لأن ذاك أصل حاكم على ماذا؟ على الأصل الجاري بالنسبة إلى طهارة الملاقي. لأنه طهارة الملاقي شنو؟ ليش نقول نحكم بطهارة الملاقي؟ إما لاستصحاب طهارته فهو محكوم بماذا؟ باستصحاب كلي النجاسة. سيد باقر الصدر يقول تعالوا عكس الأمر، لو لاقى أولا أحد أطراف العلم الإجمالي هذا الطرف الأيسر لاقى الذي هو محتمل النجاسة، شو تقولوا؟ تقولوا له هذا مو نجس لأنه ملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي، وياي بعدين ود إيده لاقى شنو؟ الذي هو معلوم الطهر. بمجرد أن يضع إيده على معلوم الطهر تقولوا له شنو؟ أنت إيدك نجسة. يقول هذا الحكم بالنجاسة من غرائب الأمور ما يمكن واحد أن يلتزم بها، ماكو فقيه يلتزم بها الجشي. قلنا أن السيد الخوئي يلتزم ويذكر وجها في عدم إمكان الالتزام بطهارة الملاقي، لابد من القول بالنجاسة. فإذا يقول هذا مو مانع، هذه ليست في الحقيقة شبهة، لأن استصحاب النجاسة ثابت، استصحاب النجاسة ها هنا ثابت. فإذا ثابت فحينئذ نجري الاستصحاب. بل محقق النائيني في التقريب الأول يقول هذا مو من قبيل الاستصحاب الكلي، هذا من قبيل استصحاب الفرد الذي تردد في مكانه، لأن هاي نجاسة شخصية تردد في هذا الطرف أو في هذا الطرف، فبالتالي بعد تردده نستصحب ذلك الفرد فنحكم بماذا؟ بنجاسة الملاقي. على هذا المبنى وعلى مبنى السيد الخوئي أنتوا راجعوا المسألة، شوفوا سيد باقر الصدر يقول لو عكس الأمر، شوفوا هنا النافع شلون واحد يلتزم بالشيء التزام، يضع إيده على هذا الطرف تقولوا له أنت هنا ملاقي لأحد أطراف المعلوم بالإجمال فلا ملاقي عدم نجاسة الملاقي لبعض أطراف العلم الإجماع بمجرد أن يضع إيده على معلوم الطهارة تفصيلا. تقولوا له أنت رأسا إيدك نجسة، أكو واحد يتشي واحد يبتزم، سألوا العرف يقول لك أنا هذا العرف في الحقيقة هل هذا تام أو ليس بتام. هذا أنا إجمال طرحناه في الحقيقة، حبنا أنه نبين شنو معنى الشبهة العبائية اللي مطروحة. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، ويأتي الكلام إن شاء الله في التنبيه الرابع.